بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيان أن مقدمة الواجب ومبحث الضد وما ليس من اللازم البين بالمعنى الأخص. أما مقدمة الواجب فاختلف فيها، هل هي بين بالمعنى الأعم أو غير بين؟ يعني بين الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. ذهب الميرزا النائني رحمه الله ومن وافقه في هذه المسألة إلى أنه بين بالمعنى الأعم، أي أنه إذا تصورنا الملزوم وهو الوجوب واللازم ووجوب المقدمة والنسبة بينهما، فهذا يكفي في الجزم باللزوم، يكفي ولا يحتاج إلى مقدمة خارجية، وبناء عليه فهو عنده من اللازم البين بالمعنى العام. خالفه بعض الأعلام منهم السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله وجماعة غيره أيضا، قالوا أصلا وغير بين لأنه يحتاج إلى مقدمة خارجية. كيف؟ قالوا إذا تصورنا الوجوب، مثلا وجوب الحج، وجوب الحج طيب، وتصورنا قطع المسافة، وجوب قطع المسافة، يقول بمجرد تصور اللازم والملزوم والنسبة لا أجزم باللزوم إلا بعد مقدمة خارجية، وهي أن العقل يدرك، العقل يدرك أنه لو لم يقطع المسافة لفات الحج، باعتبار أنه إذا جاء وقت الحج وهو خارج مكة خارج عرفات كيف يستطيع الوصول إلى عرفات؟ فيفوت الحج، فبفوات المقدمة يفوت الحج، وهذا شيء خارج عن تصور وجوب المقدمة فقط ووجوب الملزوم فقط، هذا شيء آخر، يعني العقل يحكم بذلك زيادة عن تصور اللازم والملزوم. وكل شيء إذا لم نحكم به إلا بزيادة عن تصور اللازم والملزوم فهو غير بين، والبين ما يحتاج إلى مقدمة أصلا، يكفي التصورات في البين. أما البين بالمعنى الأخص يكفي أن نتصور الملزوم فقط ونتصور معه اللازم، بمجرد ما تتصور شيئا مثلا نتصور معه اللازم، هذا بالمعنى الأخص. فبناء عليه أما مقدمة الواجب هنا يحتاج إلى غير تصور الملزوم اللازم، إلى مقدمة خارجية، وهي أنه لو لم يقطع المسافة وبقي في بلدي لفات الحج، هذا لابد من هذه، هذا مقدمة خارجية، لذا قالوا هو غير بين يعني خفي، صحيح لازم لكنه خفي. ومنهم مبحث الضد أيضا، الملازم بين وجوب شيء وحرم ضده، مثلا باب المثال مثلا تجب الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، دخل المسجد للصلاة فوجد نجاسة في المسجد، ومن المعلوم أن وجوب الإزالة فوري باعتبار احترام المسجد، باعتبار احترام المسجد، فقالوا الوجوب فوري، وهو إذا اشتغل بالإزالة فات وقت الصلاة، ما عنده وقت كثير، وإذا اشتغل بالإزالة فيتراخى حينئذ عن الإزالة، لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، عن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاح حينئذ، بمجرد أن نتصور وجوب الإزالة وحرمة الصلاة لا أقطع بالملازمة. تقول لي ليش؟ يعني ليش إذا تصور إذا كان هذا واجب هذا حرام يبقى ليش؟ واجب هذا حرام يبقى ليش؟ لماذا؟ معناه غير بين، يعني يحتاج إلى شيء آخر. كل شيء ما اقتنعت بالملازمة بمجرد أن تتصور هو غير بين. هذه قاعدة عامة شيخنا، احفظها. كل شيء لم تقطع لم تجزم بالملازمة بمجرد أن تتصور اللازم والملزوم معناه غير بين. هذه قاعدة عامة. وكل شيء إذا جزمت بالملازمة بمجرد أن تتصور اللازم والملزوم هو بين بالمعنى العام، وإذا بمجرد أن تتصور الملزوم هو بين بالمعنى الخاص. هذه قاعدة عامة لا يشد عنها شيء، إلا أحيانا قد يشتبه الحال في بعض المصادق. فهنا نعم يتساءل الإنسان، تقول لي شيئا ليش؟ يعني ليش إذا تصورت الملزوم هو وجوب الإزالة أجزم بحرمة الصلاة؟ ليش؟ لابد أن تبين له، تبين لما تبينها له معنى هذا غير بين، يحتاج إلى الأنصاف أنه غير بين. هنا على كل حال الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن المفهوم عندنا هنا الذي يدل عليه اللفظ هو بين بالمعنى الخاص، يعني بمجرد أن تتصور الدلالة المطابقية أتصور معه اللازم هنا. يعني مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، وإن جاءك زيد فأكرمه، بمجرد أن أتصور هذه الجملة يعني الدلالة المنطوقية، وهي أن المجيء علة منحصرة في ترتب الإكرام، بمجرد أن أتصور أن المجيء علة منحصرة أتصور معه إذا لم يأتي إلا تكرمه، هذا اللازم المفهوم بمجرد ذلك. بس لما أتصور أن المجيء علة منحصرة للإكرام أتصور معه إذا لم يتحقق المجيء لا يتحقق الإكرام، هذا لازم بين بمعنى الأخص. إذا قلنا المفاهيم هي من باب اللازم البين بمعنى الأخص، لازم للمدل المنطوقي للدلالة المطابقية. على كل حال قالوا من جملة وقع فيها الخلاف أنه هل هي بين أو غير بين، بعض الأمور مثل الآية الشريفة والوالدات ارضعن أولادهن حولين كاملين، وأن آية أخرى وحمل وفصاله 30 شهرا. هنا قالوا إذا جمعنا بين الآيتين الشريفتين نستنتج أن أقل الحمل ماذا؟ 6 أشهر. إذن الحكم باللزوم أنه 6 أشهر هل يكفي فيه أن تتصور الآية الأولى أن الرضاع حولين كاملين، وتصور الآية الثانية أن الحمل والفصل 30 شهر، حتى أقول أنه أقل الحمل 6 أشهر، أم يحتاج إلى مقدمة خارجية؟ يحتاج إلى عملية حسابية أن أنقص الأشهر، بل لابد أن أحسب أن الرضاع حوالي 24 شهر، 24 شهر، وهنا حمله وفصاله 30 شهر، يعني عندي بعد 6 أشهر من 30 أنقص 30 من 24، 24 من 30 يبقى عندي ماذا؟ 6. هذا عملية حسابية ولو دقيقة يعني سريعة، هذا عملية حسابية، فمعناه هو غير بين، معناه غير بين. كل شيء يحتاج إلى غير التصور هو غير بين. كل شيء حكمت به جزمت لا تحتاج إلى مقدمة أصلا هو بين، مرة بين بالمعنى العام أو بين بالمعنى الخاص. على كل حال نرجع إلى أصل المطلب شيخنا، وهو المفهوم هو عبارة عن ماذا؟ هو دلالة التزامية. أصل المفهوم شيخنا يدل عليه اللفظ. ألا يقولون أن دلالة مطابقية دلالة التزامية؟ هذا من اللفظ، لفظ يدل عليه بالدلالة المطابقية. قالوا واللفظ يدل عليه بالدلالة التزامية. وبناء عليه، إذن الدلالة الالتزامية يعني المفهوم هنا هو مأخوذ من خصوصية في الكلام، يعني يستتبع خصوصية الكلام. أنا لم يأتي المفهوم من العقل، أتى من الكلام. إذا لم يكن من الكلام لا يكون مفهوما، هذا يكون تنقيح مناط أو قياس حينئذ. لابد أن يكون المفهوم دل عليه الكلام، يعني هو تابع لخصوصية في الكلام. مثلا باب المثال شيخ، تقول إن جاءك زيد فأكرمه، طيب هذا لفظ، والمنطوق يعني ما نطق به هذا المنطوق أنه إذا جاء زيد أكرمه، هذا المنطوق يعني يجب إكرامه عند ترتب المجيء، هذا المنطوق. المفهوم لو كان لها مفهوم، إن لم يأتك لا تكرمه، هذا المفهوم. هذا من أين جاء؟ من نفس اللفظ. وين نفس اللفظ؟ باعتبار أن المجيء هنا استفدنا بالإطلاق ومقدمات الحكمة أن المجيء علة منحصرة للإكرام. لو كان سبب آخر للإكرام غير المجيء، إما علة مستقلة أو جزء علة، لذكره المولى، لكان قال إن جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه. فلما لم يقل وسلم عليك أو أعطاك درهما أو ما أشبه ذلك، فقط قال إن جاءك، وهو في مقام البيان، معناه ما عندنا سبب آخر للإكرام، يعني معناه أن المجيء هو علة تامة. إن قلت أفرض علة تامة لكن ليست منحصرة، قد يكون علة أخرى تامة سبب للإكرام. مثلا أفرض مثلا الجيرة الأستد، حق الأستد، إن جاءك زيد أو إن علمك زيد فأكرمه، أو إن جاورك زيد فأكرمه، وهكذا. طيب ما قد يقال أنه عندنا علة أخرى تامة أيضا؟ الجواب عن ذلك في هذه الصورة، الجواب أنه في مقام البيان. في مقام البيان لو كان هناك جزء آخر لذكره، ولو كان علة أخرى تامة لذكرها. لما قال فقط إن جاءك زيد فأكرمه، ما قال إن جاءك وسلم عليك وعلمك وكذا، ما قال إن جاءك أو جاورك أو سلم عليك، يعني أطلقه. مر عن إطلاق أوي أو أو كذا أو كذا، مر عن إطلاق واوي واو، يعني إن جاءك وسلم عليك وكذا. فعن إطلاق، فهذا خصوصي في الكلام، إن هذا اللفظ مطلق، يقال هذا اللفظ مطلق أجيء. فبما أنه مطلق استفدنا منه خصوصية، يعني عدم الإكرام عند عدم المجيء، لأنه انحصر الإكرام بالمجيء. لما انحصر الإكرام بالمجيء مباشرة أتصور أنا أنه إذا لم يكن مجيء لا إكرام، لأنه الفرض أنه انحصر. لذا لما يقولون بمفهوم الشرط المعلق سنخ الحكم على الشرط لا شخص الحكم، وهذا شيء أساسي في مبحث كل المفاهيم. لو كان المعلق شخص الحكم قطعا ينتفي بانتفاء الشرط، هذا عقلي. إذا المعلق ماذا هو؟ كلي الحكم، يعبر عنه كلي الحكم أو سنخ الحكم أو ما أشبه ذلك، يعبر هكذا. على كل حال فالمفهوم جاء من خصوصية في اللفظ، لذا يقال المفهوم دل عليه اللفظ بالدلالة الالتزامية. البين بالمعنى الأخص، إذ بمجرد أن أتصور أن المجيء علة تامة منحصرة للإكرام بمجرد ينتقل ذهني ماذا إذا أنه إذا لم يأتي لا تكرمه مجرد. هذا بين بعد الأخص. ليش انتقل الله موجود؟ لا لا نفينا بالإطلاق غير المجيء. نفينا أن يكون السبب هو المصاهرة هو الأسد هو كذا، نفينا. لو كان هناك سبب آخر لذكره مع المجيء، قال هو فقط أكل إن جاءك، ما قال إن جاءك أو علمك أو جاورك أو ساهرك أو كذا وكذا، لا فقط قال إن جاءك. قال بالإطلاق الأوي أو الواوي عبر عنه. هذا بالنسبة لهذا الشيء. يبقى شيء في المأف. إذن الأنصاف شيخنا أن المفهوم تعريف الصحيح هو حكم غير مذكور في الكلام، لازم بين بالمعنى الأخص لحكم مذكور. هذا التعريف الصحيح المفهوم، حكم غير مذكور هو لازم بين معنى الأخص لحكم مذكور. هذا هو. بعضهم عرفه حكم لغير المذكور، حكم لغير المذكور، غير يعني موضوعه غير مذكور، هكذا عرفه بعضهم. هو حكم لغير المذكور، أي حكم لموضوع غير مذكور. المفهوم قال هو حكم لغير، يعني حكم لموضوع غير المذكور، هذا هو المفهوم. هو حكم لموضوع غير مذكور بالكلام. هذا التعريف أن المفهوم هو حكم لموضوع غير مذكور في الكلام، هذا التعريف يخرج أكثر أفراد المفهوم عن المفهوم، يخرجه هذا التعريف. تقول أن المفهوم حكم لموضوع غير مذكور في الكلام، كيف؟ مثل ولا تقل لهم أف، ولا تقل لهم أف مثلا كذا، فهنا يحرم التأفيف بناء على الضامع قطع النظر عن الرواية التي فسرته، سوف تأتي أذكر الرواية إن شاء الله. مع قطع النظر لو أخذنا بالظاهر ويحرم التأفيف، ولا تقل لهم أف للوالدين طبعا. مفهومه لا تشتمهما لا تضربهما أشد مفهومه. طب هنا الشتم والضرب غير مذكور، هو موضوع مذكور على التأفيف فقط. المفهوم حرمة الشتم وحرمة الضرب وحرمة كذا وكذا، هذه غير موجودة في الكلام، موجود التأفف والتأفيف فقط. إذا عرفنا المفهوم أنه حكم لموضوع غير مذكور، إذا عرفنا بهذا التعريف كما عرفه البعض، فيلزم خروج أكثر أفراد المفهوم عن تعريف المفهوم، وأهمها مفهوم الشرط يخرج، ومفهوم الغاية، مفهوم الوصف، كلها تخرج. ليش؟ ما نتعلم مفهوم الشرط. مفهوم الشرط إن جاءك زيد فأكرمه، إن أداة شرط، هذا واضح. جاءك هو الشرط فعل، هو الشرط. زيد هو الموضوع، فأكرمه والمحمول حكم، حكم. إذا الموضوع هو زيد، هذا في القضية المنطقية. إن قلت إن المفهوم هو حكم لموضوع غير مذكور، مفهوم القضية هنا ما هي؟ إن لم يأتك زيد فلا تكرمه. زيد موجود في الدلال المطابق والالتزامية، يعني موجود في المنطوق وفي المفهوم زيد. لو كان المفهوم هو حكم لموضوع غير مذكور لكان مفهوم الشرط خارج عن مفاهيم، لأن موضوعه هو نفس موضوع المنطوق، يعني مذكور في الكلام، هو مذكور في الكلام في القضية الشرطية، ما الموضوع مذكور في القضية الشرطية أيضا موضوع المفهوم. كيف تقول إن المفهوم هو حكم لغير مذكور، يعني حكما لموضوع غير مذكور. لو كان هكذا لكانت القضية الشرطية ليست من المفاهيم، لأن مفهومها هو موضوع المفهوم هو زيد نفسه موجود في المنطوق. إن جاءك زيد فأكرمه، إن لم يأتك زيد لا تكرمه، ونفس الشيء موجود زيد. لكان معناه خرج مبحث المفاهيم عن تعريف المفهوم، يعني بناء على كلامكم. تعال إلى مفهوم الغاية. ما تقول صم إلى الليل؟ صم إلى الليل
مفهوم أولوية، نحن نستفيد من اللفظ ليس بشيء آخر. الفرق بين مفهوم الشرط وبين المفهوم أولوية أنه في اللفظ مفهوم أولوية نأخذ من اللفظ،
هو نفس الشيء هو شرط. من اللفظ نفس الشيء اللفظ مفهوم الشرط. لو ده الخصوصية الموجودة باللفظ هي الإطلاق. نفس الشيء. نعم لا هذا من اللفظ. كلمة من اللفظ. مفهوم مفاهيم بشكل عام لابد أن تفهم من اللفظ. من اللفظ.
أجهنا في حجارة نقولنا هذا ما في أولوية، ليش؟ لأنه لم نستفيد من اللفظ.
ليش من اللفظ ولا تستفاد؟
أولوية من اللفظ، من نفس اللفظ، هذا من شيء آخر.
مفهوم الشرط هكذا من نفس اللفظ، ليس من شيء آخر. مفهوم الشرط هنا استفاد البهم شيخنا من نفس الشيء.
لا، في بعض المفاهيم الأولوية ليس من
اللفظ. إذا لم تكن هكذا لا تكون من المفاهيم حينئذ، تكون تنقيح مناط، إما تنقيح مناط أو قياس حينئذ شيخنا. لابد يكون هكذا إذا لم تكن من اللفظ. بالنسبة لا ذاك المفهوم اللغوي، يعني اللغة عم تحكي يقول الصلاح لا ما اللغة أنا كلام الصلاحي، اللغة واضح، اللغة كلام عن المفهوم الصلاحي. شاهد الحال، وبناء عليه تعال إلى مفهوم الغاية. صم إلى الليل. طبعا مفهوم الغاية عندنا بحثان. بحث الأول، هل أن الغاية داخل في المغي أم لا؟ واحد. ثم بعد الفراغ أن داخل أو داخل. ما بعد الغاية، هل تدل على انتفاء الحكم على ما بعد الغاية؟ وإذا قلنا الغاية ليست داخلة، هل يدل على انتفاء الحكم من الغاية وما بعد الغاية؟ على كل حال المفهوم أيضا هو نفسه موجود. صم إلى الليل يعني لا تصم بعد الليل، لو كان لها مفهوم هذا معناه، أو لا تصم الليل وما بعده إذا كانت الغاية ليست داخلة. صم إلى الليل يعني إذا وصل الليل انتهى الصوم، معناه لا تصم الليل وما بعده، هذا معنى المفهوم. وبناء عليه في هذه الصورة أيضا الموضوع موجود نفسه في المنطوق وفي المفهوم. فلو كان المفهوم هو الذي لا يوجد موضوعه في الكلام لكان مفهوم الغاية خارج عن محل الكلام، مع أن مفهوم الغاية من جملة مفاهيم معروفة. مثلا مفهوم الحصر من أهم المفاهيم، مفهوم الحصر. تقول إنما زيد عالم، يعني هو ليس مشاعر وكذا، هذا المراد. إنما زيد قصرنا الموصوف على الصفة، مرة قصر صفة على موصوف، إنما العالم زيد، يعني لا عالم إلا زيد، هذا إنما العالم. إن حصرنا العلم بزيد، مرة تقول إنما زيد عالم، يعني زيد ليس بشاعر وليس بكاتب وليس بكاهن، هو فقط عالم زيد، قصر الموصوف على صفة. على الحالتين الموضوع هو زيد، في المنطوق إنما زيد عالم، في المفهوم عن زيد ليس بشاعر وليس بكاهن. إذا الموضوع أيضا موجود في المفهوم، فكيف تعرف الموضوع المفهوم بأنه حكم لموضوع غير مذكور في الكلام؟ هل تعرف إلى المحلي ولا لخرج مفهوم الحصر أيضا، هو من أهم المفاهيم أيضا. مفهوم الحصر مفهوم الوصف مفهوم الوصف. لو قلت مثلا أكرم زيدا يقول له مفهوم، يعني غير زيد لا تكرمه، غير زيد غير زيد موجود. أو أكرم غير زيد، طيب أيضا هو زيد على الحالتين مفهوم. فإذا كان له مفهوم أكرم زيدا مفهوم يعني لا تكرم عمر وكذا وإلى آخره، يعني لا تكرم غير زيد، هو زيد بالنتيجة موجود. الخلاصة شيخنا، الخلاصة هذا التعريف بأن المفهوم هو حكم لغير مذكور، يعني لموضوع غير مذكور، هذا التعريف لم يكتب له التوفيق انصافا، لم يكتب التوفيق. وبناء عليه فالتعريف الصحيح أنه حكم غير مذكور مفهوم، حكم غير مذكور لازم نبين بالمعنى الأخص لحكم مذكور، هذا هو التعريف المفهوم. حكم غير مذكور لازم نبين بالمعنى الأخص لحكم مذكور، هذا التعريف الصحيح المفهوم. وبناء عليه فالمفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم مرة عندنا مفهوم موافقة، مرة عندنا مفهوم مخالفة. مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة ما معناه؟ معناه أن الحكم في الملزوم يخالف الحكم في المنطوق، إذا كان المنطوق إيجابي فالمفهوم حكم سلبي، وإذا كان الحكم في المنطوق سلبي فالحكم في المفهوم ماذا؟ إيجابي. هذا معنى مفهوم مخالفة. مثلا المثال وأغلب المفاهيم، إن جاءك زيد فأكرمه، في المنطوق واضح أن وجوب الإكرام مترتب على المجيء، هذا إيجابي يجب إكرامه. المفهوم إذا كان لها مفهوم، إن لم يأتك زيد لا تكرمه، لا تكرمه، ها؟ وسلبي، وسلبي. وهكذا إنما زيد عالم، المنطوق مفهوم إن زيد ليس بشاعر وليس بكاهن، وهكذا سواء مفهوم مخالف، مخالف لأن الحكم في المفهوم يخالف الحكم في المنطوق، هذا سواء مخالفة. مقابل مفهوم الموافقة، يعني الحكم في المفهوم موافق للحكم في المنطوق من حيث الإجابة والسلب، سمى مفهوم موافقة. مثل ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. هنا مفهومها لا تقل، يعني لا تضربهما لا تشتهما، مع أن الحكم في المفهوم هو نفسه في المنطوق، يعني الحرمة، الحرمة نفسها. وبناء عليه فهنا يسمى مفهوم موافقة، لأن الحكم في المفهوم موافق للحكم في المنطوق، موافق له، يسمى مفهوم موافقة. إلى المفهوم على قسمين. نحن سابقا قلنا أحيانا تأتي روايات تفسر آية شريفة، إذا فسرتها بشيء بعد لا يمكن الاستدلال بها على شيء آخر، نفس الآية الشريفة لا ممكن يأتي تفسير آخر لها بمعنى آخر، ولكن لا يمكن أن تبقى يعني على ظاهرها، لا بد أن نعمل حينئذ بمقتضى ما دلت عليه الروايات، كما عندنا في صحيحة أبي ولاد الحناط. أبي ولاد الحناط وردت في تفسير الآية الشريفة، قال سيد أبي ولاد كبير وطويلة الوسائل الوسائل باب 92 من أبواب أحكام الأولاد، حديث واحد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. قلت: ما هذا الإحسان؟ والله هذا الإحسان. فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. طيب هذا حتم الأداب، ليس واجب، أفرض والدين مستغنين عن شيء، طيب أنه مستحب أن تأتي لهم بهذا الشيء، مثلا أفرض مثلا طعام، عندهم طعام ليس بحاجة للطعام. طيب هو إذا أنت، هل يجب عليك أن تأتي بالطعام لهما؟ لا يجب عليك، مستغنين عنه ومحتاجين عنه، مع أنه يقول وبالوالدين إحسانا، فصلتها قال: أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألك شيئا. يعني يجب بالوالدين إحسان، يجب الإحسان للوالدين، طبعا هذا غير واجب، هذا أداب. وأن لا تكلفهما أن يسألك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. طيب كيف يكون هذا الإحسان واجب؟ هذا أداب، الأداب يحمل على الأداب. يقول: أليس يقول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ ثم قال: وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال في تفسير الآية الشريفة: قال: إن أجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضرباك، قال يضربك، ولا تنهرهما إن ضرباك. قال: وقل لهما قولا كريما. قال: إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم. هذا كله أداب. يعني إذا الأب ضرب ولده مستحب أن يقول غفر الله لك، والده يقول غفر الله لك، ما هو موجود عندنا في الساحة الإسلامية اليوم. اليوم أصلا الولد يضرب الأب، الولد. ففسرتها بالأدب، قال: إن ضرباك فقل لما غفر لكما غفر الله لكما إن ضربك فذلك منك قول كريم. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عليه السلام: لا تملي عينيك من النظر إليهم إلا برحمة ورقة. هذا أداب. ولا ترفع صوتك فوق صوت أصواتهما، علم الأداب هذا. ولا يدك فوق أيديهما، هذا حرام. إنسان يضع يده فوق يد الوالد، ليش أخذت من نسبة حرام؟ الأداب هذا. ولا تقدم قدامهما إذا مشيت، هذا من الأداب هذا، الوالد يمشي أمامك. إذن الآية الشريفة فصل هذه الرواية، فصلت الآية الشريفة بالآداب، أغلبها بالآداب. بعد: ولا تقل لهما أف، بعد لا يمكن حملها على الحرمة، بعد أن فصلتها، بعد هذه جملة الآداب الموجودة في الآية الشريفة، إذن تحمل لا تقل أف على الآداب، تحمل ليس على الحرمة. وبناء عليه في هذا، طبعا عندنا رواية لعل غدا نذكرها إن شاء الله، بناء عليه لكن لو فرضنا بقيت على ظاهر ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم إلى آخره، لو بقيت على ظاهرها لاستفدنا من حرمة الضرب والشتم، لكن هنا لا تقل لهم أف تحمل على الآداب حينئذ، لأن الجملة من فقرات الآية الشريفة فسرت بالآداب، فيبدو كلها من هذا القبيل، والله العالم. والحمد لله رب العالمين.